إذاعة العراق الحر وفيكم بموجز لأهم الأنباء. اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي رفض بغداد عودة المفتشين الدوليين إلى العراق تهديدا متزايدا للولايات المتحدة وحلفائها. وكانت اللجنة قد صوتت لمصالح مشروع قرار سيطرح للتصويت في مجلس النواب وينص على وجوب موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين فورا ومن دون شروط مسبقة وضمان السماح لهم بالعمل من دون قيود. وينص القرار أيضا على أن رفض العراق التعاون مع المفتشين يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها وللسلام والأمن العالميين. هنري هايدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ذكر أن سجل الرئيس العراقي يشير إلى خطورة امتلاكه أسلحة للدمار الشامل لأنه لم يستخدم هذه الأسلحة ضد أعدائه الخارجيين فحسب بل استخدمها ضد شعبه أيضا. وقال توم لانتوس أحد أعضاء اللجنة إن الوقت لم يعد يعمل لصالح صدام حسين وإن الفرصة المتوفرة أمامه حاليا للالتزام بالقرارات الدولية هي بمثابة الفرصة الأخيرة. حذرت الطبيبة العراقية جنان غالب وهي عراقية من البصرة من أن سكان جنوب العراق يواجهون كارثة إنسانية بسبب تزايد حالات الإصابة بالسرطان التي تربطها بغداد بقذائف اليورانيوم المستنفذ التي استخدمتها القوات المتحالفة في حرب الخليج عام 91. وأشارت الطبيبة العراقية إلى أن التشوهات في الولادات تظهر أن الكارثة الإنسانية حقيقة واقعة. دعت لجنة فرعية في البرلمان الفرنسي الولايات المتحدة إلى عدم توجيه ضربة عسكرية إلى العراق معتبرة أن ضرب العراق يشكل خطرا كبيرا. في هذا السياق أكدت الخارجية الفرنسية على أنها تختلف مع واشنطن في خصوص توسيع دائرة الحرب لتشمل العراق وأنها أبلغت وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بوجهة نظرها هذا. أكد ناطق باسم شركة نفط تركية أن وكالة رويترز نقلت خطأ عن رئيس الشركة أن شركته ستبدأ بالتنقيب عن النفط في 10 حقول في المناطق الكردية الخاضعة لنفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيرا إلى أن الأخير أشار في تصريحاته إلى صفقة وقعت قبل فترة مع بغداد. سيداتي وسادتي قدمنا لحضرتكم موجزا قصيرا لأهم الأنباء. شكرا وإلى الملتقى.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي يقدمه لكم أياد الجيلاني.
المعروف عن رمضان الشريف أنه شهر الخيرات، الشهر الذي تكثر فيه الولائم والدعوات والضيافة وتوزيع الطعام. ما أن يقترب وقت الفطور حتى ترى الناس يحملون صحون المأكولات يركضون بها ليتهادوا بها بين الجيران والأقارب وعلى الفقراء والمعوزين. هذا هو موسم الطفيليين الممتهنين وهم على أنواع وأصناف. هناك صنف النخبة من الطفيلية وهم الأدباء والشعراء وكبار القوم الذين يخفون إلى الولائم الرسمية والبرجوازية المترفة، ومنهم صعاليك الطفيلية وهم صنف الغلابة والعاطلين الذين يقضون نهارهم يتساقطون أخبار ولائم الإفطار ويبتكرون أبرع الوسائل لأخذ حصتهم من خيرات هذا الشهر الكريم. كان من أمثلة الطائفة الأخيرة من الطفيلية البروليتارية الطفيلي النبيل شعوبي ابن السيد إبراهيم في منطقة العظمية من بغداد. كان من المعتاد في أيام رمضان المبارك في تلك الأيام أيام الخير أن يمتلئ سوق العظمية بصواني البقلاوة والقطايف والزلابية وغيرها من الحلويات اللذيذة المعروضة للبيع. وكانت العادة أن يضع البائع إناء مليئا بالشيرة، ذلك المزيج الثخين اللذيذ المكثف من مستحلب السكر وماء الورد والمطيبات. كانت أيام خير، إي نعم. اعتدنا على الهيام بالشيرة، نلطعها ونتمطق بيها، ويصب البائع شيئا منها على ما نشتريه من المعجنات الحلوة لزيادة حلاوتها وتحسين طعمها. بالطبع لم يكن باستطاعة السيد شعوبي الضعيف الحال أن يشتري شيئا من ذلك، ولكنه ما أن يسمع بالمؤذن يؤذن من منارة الإمام الأعظم بصلاة المغرب إعلان بالفطور حتى ينبري شعوبي إلى السوق مع 2 أو 3 من جماعته. يقفون قريبا من باع البقلاوة ويدخل شعوبي معهم في جدال حول أي موضوع يخطر بباله، ثم يتعصب فيما يقول، ثم يصرخ من باب اليمين والقسم فيقول وحق هذه النعمة وحق هذه نعمة الله، ثم يضع يده على صحن الشيرة ويغمسها به ثم يخرجها مضرجة بهذه الشيرة اللذيذة ويلطعها معتذرا إلى الباع. وبعد أن يكون قد أخذ حقه من شيرة البقلاوة يذهب إلى بائع القطايف ويفتعل نفس المجادلة الصفصطائية عن مجرى الحرب وما سمعه من راديو برلين ويونس بحري، ثم يتعصب أيضا لرأيه بهزيمة الحلفاء فيصرخ بأصحابه اسمعوا لكم وحق هذه نعمة الله، ويغمس يده في إناء شيرة القطايف، يلطع ما علق بها من الشيرة ويعتذر إلى البائع وينتقل إلى بياع الزلابية. لا ينتهي من جولته في السوق إلا ويكون قد أخذ نصيبه من أطايب مأكولات رمضان الشريف. بالطبع لاحظوا الباعة المتجولون ذلك منه وتضايقوا من أمره، فعقد أحدهم عزمه على وضع حد لكل ذلك، ما أن دخل في المجادلة المألوفة وصاح وحق هذه نعمة الله، حتى مسك البائع بيده وقال له أخويا شعوبي روح احلف على رغيف الخبز هناك، هذه نعمة الله المضبوطة الخبز مو شيرة مال البقلاوة. وأشار الرجل إلى باع الخبز حسون ابن النعيمة الخبازة، ولكن شعوبي كان ككل الطفيلين المحترفين لبق اللسان حاضر البديهة، فقال للبائع المؤمنون حلويون يا أبو فطومة، المؤمنون حلويون. وأثناء ذلك كان قد غطس يده في طاسة الشيرة اللذيذة ولطعها شاكرا وهو يتمطق بيها. الله الله ايش قد طيبة، الحمد لله والشكر لله وحده. قول وياي يا أبو فطومة الحمد لله والشكر لله وحده، هذه أيام رمضان المبارك. وكان انضج سائر الباعين في سوق العظمية بالضحك والتصفيق والاستحسان، كانت أيام خير ولم يكن الناس يبخلون على أحد بشيء. شنو قيمة الشيرة والبقلاوة بين الأخوان وأولاد المحلة والجيرة؟ إي والله نعم، كانت أيام خير وراحت راحت وياهم ويا كل أهل الخير.
برمضان الكريم قلوب فرحانة، برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
رمضان الكريم هذا برهاني كلها تدعي من الباري غفرانا برمضان الكريم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
ما نسى لعب المحبس المحبوب، هو الكل محل زارها مرغوب، ذاك يصيح بات وهو مو مغلوب، ذاك يصيح بات هو مو مغلوب، ثاني ترجي في شيف خسرانة برمضان الكريم. برمضان الكريم برمضان الكريم برمضان الكريم. وكلات الشهر وكلات الشهر هيها بقلاوة جميلة زلاب يهواها، يا يا بصوان المحل حلوة نلقاها، بصوان المحل حلوة نلقاها، تستنظر الرايل جاي سهرانة برمضان الكريم. برمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم. يا ربي بفرح عيد الشهر إنه بيه بكل سنة اخواني تتهنى، باسم انفوسنا كل وقت تتغنى، بليالي الجميلة ارواح نيمانة برمضان الكريم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، نبقى فيما يلي مع مراسلنا في القدس كرم منشي الذي يوافينا بآخر المستجدات على صعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
تتواصل عمليات التمشيط والتوغل والتفتيش والمداهمات للقوات الإسرائيلية في العديد من المناطق في غزة والضفة الغربية، ليس فقط بحثا على المطلوبين في إطار العمليات الانتحارية التي نفذت والتي من المقرر أن تنفذ، بل وباقي المتورطين في عمليات إطلاق النار ونصب الكمائن وجميع الورش والمراكز لإنتاج الراجمات وقذائف الراجمات. هذه العمليات متواصلة حتى إعداد هذه الرسالة، ومن المقرر لها أن تتواصل، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية في جلستها كلجنة مصغرة للشؤون الأمنية التي انتهت فجر اليوم أن السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس ياسر عرفات، ورغم جميع المناشدات الأمريكية والأوروبية وحتى العربية، لم تعمل ليس فقط لوقف الإرهاب بل لتفكيك المنظمات الإرهابية والبنى التحتية التابعة لها والمنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبمعرفة هذه السلطة، فقد استوجب الإعاز لقوات الأمن الإسرائيلية القيام بجميع هذه الخطوات لمحاربة الإرهاب وفي إطار الدفاع عن النفس كما قالت المصادر. أما بالنسبة لقرارات الحكومة الإسرائيلية قطع جميع أنواع التعامل مع الرئيس عرفات، مع استمرار تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية العمليات الإرهابية والإشارة إلى الطرف الفلسطيني أصلا بضرب اتفاقات أوسلو، عن هذه القرارات كتب المعلق الاستراتيجي للمسائية إيديو تحرنوت، وعلى صدر الصفحة الأولى اليوم تحت عنوان عملية المنعطف، يقول إن العملية الإرهابية ليلة أمس التي استهدفت الباص المدني الإسرائيلي وأسفرت عن مقتل 10 ركاب وإصابة 30 آخرين بجراح بالقرب من قلقيلية، هذه العملية التي نفذت في ليلة القدر تعتبر المنعطف الذي أقر مصير السلطة الفلسطينية برئاسة عرفات إلى الزوال ومسح اتفاقات أوسلو من الوجود ودون رجعة. واليوم يتحدث العالم عن ما سيأتي بعد عرفات، ذلك لأن عهد عرفات انتهى بعد أن أوصل الشعب الفلسطيني إلى الحضيض وكان سيقوده إلى الهلاك على حد تعبير المعلق العسكري الذي قال أن هذه العملية تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، وأن الرئيس عرفات خسر آخر فرصة أعطيت له لمحاربة الإرهاب، فهو يفضل محاربة إسرائيل والولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية بدل محاربة الإرهاب. من ناحية أخرى، رأت القيادة الفلسطينية أن قرارات حكومة أريال شارون تعتبر بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني، حيث تابع الرئيس عرفات من مقر الرئاسة في رام الله التطورات طيلة الليلة الماضية، وناشد الرؤساء الأمريكي والمصري والعاهل الأردني وزعماء الدول الصديقة العمل على حماية الشعب الفلسطيني. ويذكر أن العمليات الميدانية للقوات الإسرائيلية في محيط رام الله استهدفت محطة الإرسال للإذاعة الفلسطينية، مما أسفر عن وقف هذه المحطة عن الإرسال صباح اليوم، وتحولت الإذاعة الرسمية إلى استخدام محطة الـFM الخاصة أمواج في رام الله. المصادر الفلسطينية والإسرائيلية أشارت إلى أن الساعات القريبة ستوضح الموقف المتدهور. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ننتقل إلى دمشق، حيث عقد المبعوث الأمريكي إلى المنطقة اجتماعا مع الرئيس السوري للبحث في شؤون الشرق الأوسط، وشدد في نهايته على أن ياسر عرفات هو زعيم الفلسطينيين وعليه أن يعمل جهده لوقف العمليات المسلحة ضد إسرائيل. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق رزوق الغابي.
طالب الرئيس السوري بشار الأسد الولايات المتحدة الأمريكية بتأدية دور أكثر فاعلية من أجل وقف عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني، حسب ما جاء في بيان صحفي رئاسي عن محادثات الرئيس الأسد مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ويليام بيرنز اليوم. وأضاف البيان الصحفي إن الرئيس الأسد أكد لبيرنز أن سوريا لم تغير موقفها من السلام وأن إسرائيل لا تسعى إلى السلام. وأشار البيان إلى أن محادثات الأسد بيرنز تناولت أيضا تبادل وجهات النظر الثنائية حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل معالجة عملية السلام المتوقفة، كما تناولت العلاقات السورية الأمريكية وسبل تطويرها وأهمية التعاون الثنائي واستمرار الحوار حول المسائل المطروحة. وعقب اللقاء قال بيرنز للصحفيين إنه بحث مع الرئيس الأسد وعلى مدى ساعة كاملة موضوعات تناولت حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلا أنه لم يأتي على مضمون هذه المحادثات بسبب نوعية الحوار كما قال المسؤول الأمريكي. وأضاف بيرنز إن هذه المحادثات التي تناولت مسائل تتصل بالإرهاب والإرهابيين كانت بشكل عام صريحة وشملت جميع النواحي بما فيها متابعة الحرب ضد الإرهاب والتطرف الديني، وقال إن الجانبين السوري والأمريكي سيتابعان حوارهما بما فيه البحث عن أساليب للعمل المشترك، معتبرا أن الإرهاب يهدد مصالح العديد من الناس في العالم. وردا على سؤال، أعرب بيرنز عن قلق واشنطن من الوضع الراهن في أراضي السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن ياسر عرفات هو زعيم الشعب الفلسطيني وأن واشنطن ستستمر في العمل مع القيادة الفلسطينية، لكنه طالب هذه القيادة بعمل حقيقي لمواجهة الأطراف المتطرفة التي تهدد مصالح الشعب الفلسطيني. وقال بيرنز إن واشنطن مصممة بحزم على مواصلة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم وعلى أخذ دورها القيادي في حل أزمة الشرق الأوسط حسب القرارين 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد، مؤكدا أن استخدام العنف والإرهاب يشكل خطرا كبيرا على هذه الرؤية. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
ومن القاهرة ينقل مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب تفاصيل قصة عائلة أيمن الظواهري أبرز مساعدي أسامة بن لادن.
أثار نعم نشرته أسرة الدكتور أيمن الظواهري المطلوب الثاني بعد أسامة بن لادن أثار اهتمام وسائل الإعلام في العالم كله. النعي كان لزوجة الظواهرية عزة نوير وأطفاله الثلاث، رغم أن تأكيد النبأ لم يرد حتى الآن من مصادر موثوق بها. وتشير مصادر مقربة من أسرة الظاهرية إلى أنهم اعتمدوا على تأكيدات لهاني السباعي مدير مركز المقريزي في لندن، وهو على اتصال ببعض المصادر في أفغانستان تمده بالمعلومات. ولكن الدكتورة هبة الظاهري شقيقة أيمن قالت أنهم حتى الآن غير متأكدين من شيء. وحسب تعبيرات أسرة أيمن الظاهري فإن زوجته كانت نموذجا للمرأة المسلمة الصالحة، وعاشت هي وأبنائها حياة قاسية لقناعتهم بأن ما يفعلونه هو الصحيح ولصالح الدين. وقد تخرجت زوجة الظاهري من كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة عام 1977، وتؤكد أسرتها أنها كانت شديدة التدين حتى قبل زواجها من أيمن الظاهري، لكن لم يكن لها أي اتجاه فكري سياسي. وقد تزوجت عزة نوير من الظاهري عقب تخرجها مباشرة في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لكنه كان عرسا إسلاميا لم يتم التقاط أي صور فيه وفق رغبة العروسين حسب ما قال شقيقها عصام لوسائل الإعلام المصرية. أما والدة عزة السيدة نبيلة فقد قامت بزيارة ابنتها في باكستان عدة مرات بعدما غادرت ابنتها مصر برفقة زوجها، وكانت آخر زيارة قامت بها لابنتها عام 1990، ولم تعد بعد ذلك لاعتلال صحتها بعد إصابتها بذبحة صدرية في مطار كراتشي. ورغم عدم ثقة والدة عزة بوفاة ابنتها بشكل مؤكد، غير أنها تقول إن عقلي يميل إلى تصديق الأخبار التي يتمنى قلبي أن تكون كاذبة على حد تعبيرها. وقد عاشت عزة مع والدتها طوال فترة سجن أيمن الظاهري في قضية اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات. وبعد قضاء أيمن فترة العقوبة 3 سنوات سافر الزوجان إلى السعودية ثم إلى باكستان في الثمانينات، وأقام في بشار حتى استولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في التسعينات، ثم انتقل للعيش هناك. أما والد عزة المحامي أنور نوير فإنه كان يعتقد على حد تعبيره أن السبب الوحيد لابتعاد زوج ابنته عن مصر ودخول السجن وقضائه 3 سنوات فيه، ويقول إنه لم يعرف أبدا بأن له علاقة بأي فكر سياسي، وأنه كان يعتقد أنه في باكستان لممارسة عمله الذي يحبه في الجراحة العامة. آخر مكالمة تلقتها والدة عزة نوير من ابنتها كانت منذ 4 سنوات، أخبرتها خلالها أن حفيدتها الكبرى تزوجت من رجل طيب دون أن تذكر اسمه. المثير في الأمر أن عزة أنور نوير هي حفيدة لرفاعة الطفاوي، ولدت في أحد قصور الحلمية الجديدة بالقاهرة، وعاشت حياتها في فيلا بحي ثبت الراقي في محافظة الجيزة، ثم انتقلت مع زوجها إلى المعادي، وانتهت حياتها وحياة أولادها في مدينة بعيدة بأفغانستان اسمها قندهار. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تكتسب سياسة موسكو إزاء العراق خصوصية لافتة. مراسلنا في العاصمة الروسية ميخائيل لاندرينكو تحدث إلى خبير روسي حول هذه السياسة والإمكانات المتاحة لتعديل العقوبات الدولية من وجهة نظر موسكو.
نستقبل في الاستوديو اليوم الدكتور ألكسندر تكاتشينكو، مدير قسم الدراسات العربية والإسلامية في معهد أفريقيا. يا دكتور ألكسندر، نرحب بك في الاستوديو، ونود أن نتكلم عن القضية العراقية وبالذات عن مسألة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد، انعكاساتها على العلاقة الروسية العراقية. فأولا ما رأيك في مسألة العقوبات بشكل عام؟
مشكلة العقوبات تؤثر سلبيا على التطوير الاقتصادي للعراق، لأن لا تستفيد البلد من احتياجاتها البترولية الداهمة في ظروف العقوبات الدولية المفروضة عليها. لذلك لصالح العراق رفع العقوبات الاقتصادية الدولية، وبرأي شخصي لصالح العالم كله الذي يستهلك مصادر الطاقة بما في ذلك مصادر البترول المستخرجة في العراق، وتبسيط عملية استخراج وتسويق النفط من الشرق الأوسط ومن العراق. هذا الشيء لصالح كافة الجوانب، لكن الجانب السياسي يؤثر على نظام العقوبات، والمعروف أن يرفض العراق أم يرفض الحكم العراقي هذا النظام بشكل محدد بمجلس الأمن للأمم المتحدة.
العراق يرفض هذا النظام ولكن النظام قائم.
صحيح، النظام قائم قبل الآن، ولكن في نفس الوقت موجود إمكانية حقيقية لرفع العقوبات، والشرط الأساسي لرفع العقوبات هو قبول من قبل الحكم العراقي المراقبة الدولية أو فرقة المراقبة الدولية على إنتاج الأسلحة، وهي أنواع معينة من هذه الأسلحة هي أسلحة التدمير الجماعي كيماوية نووية وغيرها. وإذا سيتفق الحكم العراقي على قبول فرقة المراقبين الدوليين وهذا على أساس معين وهو محدد بمجلس الأمن، فستزال المشكلة.
ولكن هل هناك احتمال ولو كان ضئيلا لقبول الجانب العراقي بفريق المفتشين الدوليين؟ هناك أمل
كما أثبتت التاريخ، وهذا كانت في التسعينات قبل العراق فرقة المراقبين الدوليين، وكان الاتفاق بين العراق وبين أعداء مجلس الأمن، وهذا ليس أمل ولكن حقيقة.
القضية العراقية العقوبات الدولية لها جوانب عدة، منها سياسية واقتصادية وكذلك لها جانب إنساني. ماذا تفكر في الجانب الإنساني لهذه القضية؟
الخبراء والسياسيين من مختلف أنحاء العالم ناقشوا ويناقشوا هذه المشكلة، مشكلة فعالية نظام العقوبات ومشكلة تأثير نظام العقوبات على الجانب الإنساني في العراق. في اختلاف في الآراء بين مختلف الخبراء ورجال السياسيين، لكن على كل حال يمكن نثبت أن يؤثر نظام العقوبات تأثيرا سلبيا على الجانب الإنساني في العراق، ودلائل كثيرة لهذه الحقيقة، كانخفاض كيفية الخدمات الطبية وتخفيض كيفية التغذية في العراق، وانخفاض كيفية مختلف أنواع الخدمات الأخرى، الخدمات الاجتماعية الأخرى التي تقدم لسكان العراق في ظروف وجود نظام العقوبات. ومعروف أن العب أو الثقل الأساسي لنظام العقوبات يحتمل الشعب البسيط، وهو ضحايا للأوضاع، ليس للعقوبات لكن الأوضاع العامة المرتبطة بعقوبات كذلك.
أمريكا وبريطانيا تقولان أن العقوبات الذكية ستحاول في حل هذه المشكلة الإنسانية.
نعم، في خطة أو برنامج أو في احتمال لتعديل نظام العقوبات وتحاول الولايات المتحدة والبريطانية تعديل نظام العقوبات نحو تسهيل هذه العقوبات أو تأثير لهذه العقوبات على الجانب الإنساني وهذا من ناحية ومن ناحية أخرى نحو تثقيل أو تعميق أو تعزيز نظام العقوبات المرتبط باستعراض بالعراق مختلف الأنواع من الأسلحة أو عناصر مختلفة يمكن أن تستعمل لإنتاج بعض أنواع أسلحة التدمير الجماعي.
في رأيك في العقوبات الذكية شيء إيجابي أو سلبي بالنسبة للعراق؟
لصالح العراق رفع نظام العقوبات هذا الشيء أو هذا موقف مبدئي وليس تعديل وليس تبسيط رفع العقوبات وكما قلت لوصول إلى هذا الهدف لابد أن يتفق أو لابد أن تصل الولايات المتحدة والبريطانية وأعداء مجلس الأمن الأخرى والعراق إلى اتفاق مشترك بالنسبة لرفع العقوبات. أما تعديل فكما قلت الجانب الإنساني نعم تعديل لهذا النظام نحو تبسيط أو تسهيل التأثير السلبي على الجانب الإنساني هذا لصالح الشعب.
يا دكتور ألكسندر أنت ذكرت الآن أن الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجلس الأمن والعراق يجب أن تصل إلى اتفاق معين، يعني ما هو هذا الاتفاق في رأيك وهل سيقوم هذا الاتفاق؟
كما تثبت التاريخ السابق فأحسن أشكال إزالة مشكلة العقوبات هو رفع العقوبات، هذا الشيء حقيقي وليس هذا عمل فقط.
ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ.
قضية في حوار.
حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي.
قضية في حوار من إعداد وتقديم سامي شورش.
الولايات المتحدة، المعارضة العراقية، والأحزاب الكردية. هذا العنوان الثلاثي أصبح موضع تركيز لافت في التقارير الخبرية والتحليلية في الأوساط المتابعة للشأن العراقي، وما زاد من التركيز أن وفدا من الخارجية الأمريكية زار المنطقة الكردية العراقية في الفترة الأخيرة، كما أن السلطات العراقية بدأت بحشد قوات في خطوط التماس مع المناطق الكردية الخارجية عن نفوذها، إضافة إلى توجيه عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس بوش يحضونه فيها على دعم جهود المعارضة العراقية على صعيد إطاحة النظام العراقي. في هذا الإطار، أي إطار المثلث الأمريكي الكردي العراقي المعارض، تحدثنا إلى الخبير السياسي العراقي رئيس تحرير نشرة الملف العراقي الدكتور غسان العطية. الدكتور غسان العطية، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور غسان، كيف تقرأ زيارة وفد الخارجية الأمريكي إلى المنطقة الكردية؟ هل تعتقد أنها جزء من حملة أمريكية لحشد أطراف المعارضة العراقية ضد الرئيس العراقي؟
بدون شك اللقاءات الأمريكية الكردية هي متواصلة ومستمرة، وقبل فترة قصيرة كان هناك توب برهم صالح إضافة إلى مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني هشار، وهذه اللقاءات استمرت فترة طويلة في واشنطن. الجديد في هذه الزيارة أن أولا هو مستوى الزيارة، أن كوكر ومساعد وزير خارجية ومسؤول عن الملف العراقي ومجيء شخصيا هي حقيقة لكي يبلور أشياء مع قادة الحركة الكردية تحديدا الأستاذ البرزاني والأستاذ الطالباني. المجيء هالزيارة هي على عقاب حديث حاد في الأروقة الأمريكية في هل العراق سيكون هو الخطوة الثانية. إذا عرفنا أن كروكر هو من وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية لها وجهة نظر أكثر هدوءا أو ما يسمى في هم يمثلوا الحمائم في أسلوب التعاون مع العراق، فبالتالي هل الخارجية في صدد استكمال الملف العراقي وتقديم رؤياهم الخاصة بهذا الشأن قبل اتخاذ موقف نهائي، أم أنها قد اتخذت موقف نهائي وهي بصدد طمأنة أو كسب القيادات الكردية؟ أنا شخصيا أميل إلى أن بما أن الرئيس الأمريكي إلى الآن لم يحزم أمره ولم يصدر قرار نهائي بهذا الموضوع، فهم لا يزالوا في مرحلة الاستطلاع والاطلاع، خاصة أن القيادة الكردية عبرت خلال الأسابيع أو الأيام الأخيرة متمثلة بتصريحات الحزب الاتحاد الوطني والكردستاني بكثير من الشكوك وحتى الانتقادات أنهم ضد الانقلابات في العراق وأنهم ضد الضربات الخارجية. كل هذه تجعل أن من هذه الزيارة مهمة لإيجاد وضوح على أقل ما بين القيادة الكردية والقيادة الأمريكية.
طيب دكتور غسان، يعني المراقبين أشاروا إلى أن الأحزاب الكردية تحفظت خلال الأعوام الماضية عن العمل العسكري ضد النظام العراقي لأسباب قد تتعلق بخشيتهم من التعرض لانتقام من الرئيس العراقي، فهل تعتقد أن هذه الخشية في طريقها إلى الزوال؟
أنا أعتقد أن القيادة الكردية من جانبين، التاريخ التاريخ الماضي أنه أثبت أن عليها أن تكون من الحيطة والانتباه بقدر شديد جدا، أن لا أن تلعب كورقة سياسية كما لعبت في أكثر من مرة في تاريخ العراق المعاصر. المرة الآن يختلف الوضع الكردي بأن القيادة الكردية تشعر أنها تملك شيء، أن عمليا هي في حالة شبه استقلال، وهناك جيل تربى كردي وهو يعيش بعيد عن سيطرة بغداد، هذا شيء ملموس باليد. وبالتالي أي عمل تقوم به القيادة الكردية عليها أن تفكر بالخسائر المترتبة عليه، وهي خسائرها بهذه الناحية أكثر من خسائر بقية المعارضة العراقية اللي هي محرومة من كل شيء، من الأرض ومن الحرية ومن اللي يتمتع بها الكردي. هذا يجعل الكردي أكثر مسؤولية تجاه نفسه وتجاه شعبه بماذا يتخذ. فإذا كانت تجربته حتى على الصعيد العشر سنوات الماضية، تجربة 95-96 كشفت أن لا وجود هناك إرادة أمريكية حاسمة للتغيير في بغداد. أنا أعتقد بعد تجربة أفغانستان وقدرة الولايات المتحدة أنها تثبت العلم أنها حاسمة وقادرة أن تحسم أمرها، إذا كانت الولايات المتحدة وأقنعت الأطراف الكردية أنها حاسمة في أمرها وأنها ستقدم على التغيير، أنا أعتقد القيادة الكردية ستفكر بما يخدم مصلحة شعبها ويخدم العراق بالموقف اللي أكثر فائدة. أما إذا الإدارة الكردية الأمريكية كما سبق لها أن طلبت من أكراد بالذات عهد أوليبرايت أن لا يستفزوا النظام، أن لا يقوموا بعمل من النظام، فبدون شك ما أتوقع من القيادة الكردية أن تجازف بنفسها بمفردها وتضيع ما تملكه. وعلى هالأساس أنا أنتظر أن موقف الكردي سيعكس التحول الجذري في الإدارة الأمريكية أولا.
طيب دكتور غسان، إذا عدنا إلى إشارة تحدثت عنها وهو أن الكرد يتمتعون بشكل من الاستقلال الإداري الذاتي، وفي هذه الحالة هل تعتقد أن الأحزاب الكردية مستعدة للدخول في نشاط مسلح ضد النظام العراقي من دون الحصول مثلا على ثمن باهظ؟
أنا أعتقد يمكن وضع كلمة ثمن باهظ أنا بها شيء مبالغ فيها. الكرديون ومعرفة القيادة الكردية هي تريد أن تطمئن أن الدماء الكردية التي ستصبح بدون شك في أي عملية تغيير يجب أن تذهب لهدف يضمن للأكراد وضع أفضل مما كانوا عليه سابقا وأفضل مما عليه اليوم. ومن هالسبب اللي أأمل أن القيادة الكردية أن الأفغانستان لم يكن لهم الفرصة أن يرتبوا البيت الأفغاني قبل 11 أيلول. بالنسبة للعراقيين أمر يختلف، أمامنا فرصة لترتيب البيت العراقي. أنا أعتقد أن قبل الإقدام على أي عملية للتغيير باستخدام القوة يجب أن يترتب البيت العراقي، والبيت العراقي بدون شك أن أحد أعمدة هذا البيت هو الأكراد. القيادة الكردية إلى الآن لم تبادر بعملية إعادة ترتيب البيت العراقي بعربه وأكراده وأقلياته. ما لم يبدأ هناك شيء واضح أن البديل لهذا النظام القائم في بغداد تبدأ معالمه واضحة والأكراد يطمئنوا إلى أن هذا هو هذا البديل سيأتي، أشك أن أي قائد أو أي مسؤول كردي يجازف أو ويقفز إلى الظلام دون معرفة ما يجري. بالعكس أعتقد بالوقت اللي أطراف عربية ستكون مشغولة فقط أن خلصونا من صدام دون أن تفكر ما سيلحق وراء صدام نتيجة الإحباط اللي تعيشه، الأطراف الكردي قد يكون أكثر هدوءا واتزانا بأن سيلعب دور ببلورة ما هو البديل المطلوب لصدام، الأمر الذي يجعل من التغيير مقبول إقليميا ودوليا. وبهذا الطريقة يكون الأكراد لن القيادة الكردية لم تخدم نفسها فحسب وإنما خدمت العراق والمنطقة أجمع.
طيب حين يأتي الحديث إلى الموضوع الأمريكي الكردي، العلاقات الأمريكية مع كرد العراق، يحضر إلى الذهن مباشرة دور العامل التركي. كيف تتوقع أن تكون ردود فعل أنقرة على زيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة الكردية؟ ومن ثم هل تعتقد أن أنقرة مستعدة للعب دور باكستان في أي حملة أمريكية عسكرية ضد العراق؟
سامي، هذا السؤال المحور الأساسي. بتقديري لا مجال للتغيير في العراق إلا بتعاون إقليمي، وتركيا ستلعب دور. التصريحات التركية العلنية أنهم ضد ضربة وضد شيء، بدون شك أن الجميع ضد ضربة تؤذي الشعب وتبقي النظام، لكن كما صرح أكثر من قائد عسكري وحتى مسؤولين مدنيين، إن كانت الولايات المتحدة حازمة على أمرها وهناك الأدلة على أن العراق لعب دور في دعم الإرهاب وغيره، فهي بدون شك ستأخذ بعين الاعتبار وتغير موقفها. الموقف التركي لا يمكن أن يأخذ موقفه بدون أن يأخذ باعتبار رأي الولايات المتحدة ومصلحتها. تركيا هي حليف استراتيجي لأمريكا، وإلى الآن تركيا استفادت من هذا التحالف مع الولايات المتحدة في استقرارها وأمنها. وبالتالي لا إذا أفغانستان إذا باكستان ومشرف اضطر أن يغير تحالفه اللي كان حليف لطالبان تخلى عنهم وتحالف مع الأمريكان، فكيف الحال بتركيا التي هي أصلا حليف إلى أمريكا وبالتالي ممكن أن تكون هي أكثر استجابة للتعاون. ولكن لكي تركيا تطمئن إلى ما بعد صدام لا يكون على حساب مصالحها، هنا مرة أخرى ستكون تركيا عامل مهم في بلورة البديل لما بعد صدام. والبديل بدون شك هي تريد عراق موحد وليس عراق مقسم، وهي تريد عراق بحكومة مركزية، وتريد الأكراد ضمن دولة عراقية وليس كيان مستقل. بهذا الشرط هذا اللي هو شرط أدنى تلتقي تركيا مع أنقرة مع واشنطن. لا بل إن الآن القيادة الكردية هي نفسها مقتنعة بهذا الحل، إن الأكراد يقتنعوا إن حل القضية الكردية العراقية سيجب أن يكون من بغداد وليس من حل خارجي. وبهذا التحول الجذري في هالمواقف، إن الطرف الكردي يقول نريد حل من بغداد، أي بغداد ديمقراطية تعطينا الحقوق أكثر من أي طريقة أخرى. تركيا تقول أن نريد عراق موحد لا يتحول أكراد إلى كيان مستقل ويهدد مصالحنا، هذا عمليا القيادة الكردية أصبحت تطالب به. الولايات المتحدة تقول نحن ضد أي عملية تقسيم أو تجزئة للعراق، بالتالي يصب بنفس الاتجاه ويطمن الجيران. هذا كله يجعل أن المساهمة التركية في عملية، إذا قامت العملية بالمناسبة إذا كبيرة، ستكون مهمة وحاسمة للتحول في العراق مستقبلا. لكن الولايات المتحدة ستكون هي الطرف الحاسم في فرض الإرادات ولكنها بدون شك كي تنجح ستأخذ بعين الاعتبار مصالح الأكراد ومصالح تركيا. وأعتقد هي وجدت القاسم المشترك الأعلى، وهو أن ومن عراق تعددي للأكراد مساهمة ومشاركة بالسلطة، سيكون هذا خيار مقبول للأكراد. أما الكردي لما تقول له اذهب وجازف وغامر أو روح صفق لأي انقلاب عسكري، فالكردي يخاف أنه يخسر ما لديه لكي يصفق إلى دكتاتور آخر.
طيب في إطار الحسم والحزم الأمريكي الذي تحدثت عنه، يعني ماذا تفعل واشنطن في تقديرك؟ أي ماذا تفعل مع المعارضة العراقية مثلا؟ هل تفعل مثل ما فعلته مع جماعات المعارضة الأفغانية التحالف الشمالي؟
سامي، يعني صحيح هناك كثير من الشبه بين حال العراقية والأفغانية، لكن كذلك هناك أشياء مختلفة واختلاف جذري. بأفغانستان كان هناك التحالف الشمال اللي مسيطر على 10-15% من الأرض، ولكن كان في حالة قتال مستمر مع حكومة طالبان. بينما الحالة العراقية أن الشمال العراق الشمال الكردي هو في حالة هدوء، بالعكس في حالة اتصالات مع بغداد، ولا يريد أن يدخل مجازفة مع بغداد الآن بغياب موقف أمريكي حاسم أو غياب بديل أفضل مما هو عليه الآن. فالآن بالنسبة إلى الولايات المتحدة، كسب الأكراد والقيادة الكردية أن تلعب دور عسكري مهم، يجب أن تطمن هذا الطرف أن البديل لصدام وبديل للحالة القائمة اليوم هو أفضل مما يتمتع به الكرد العادي في أربيل أو السليمانية. هذه الصيغة الحقيقة هي ليس فقط لمصلحة الكردي وإن مصلحة العراقي بكل، لأن الكردي ضمان الوحيدة هو لمن يأتي نظام يتمتع بشيء من الديمقراطية وبحد أعلى من المشاركة في السلطة. هذه صيغة تفيد الجميع، لا تحرم ابن الجنوب، لا تحرم ابن الوسط، لا تحرم ابن الشمال. هذه الصيغة تفرضها معادلات داخلية، وأعتقد الطرف الكردي لما يجعل من الديمقراطية مطلبا أساسيا وشرطا في اللعبة القادمة ما بعد صدام، يكون قدم خدمة لشعبه وقدم خدمة لكل العراقيين. هذه الآن المداورات، أعتقد أن الطرف الكردي بدل ما أن يبقى كما هو الآن ظاهريا داخل في إطار سياسي للمعارضة معروف باسم المؤتمر الوطني، لكن فعلا هو غير مقتنع به ولا يساهم به. ففي الوقت اللي بعض الأموال توجه لهذه الجهة، قائد الأكراد يقول احنا لم نتسلم مليما واحدا. هاي الازدواجية في الموقف الكردي يجب أن تحسب. فأما أن تريد القيادة الكردية بيت عراقي مرتب ومعارضة مرتبة، فعليهم أن يبذلوا الجهد، لا أن يتركوا العملية لواقع غير جدي بهالحالة. كمان على الطرف الكردي هو الطرف اللي سيتمكن يحاور الولايات المتحدة أن عليه أن تراعي خصوصية المعارضة العراقية وتنوعها وتعدديتها قبل الإقدام على أي مغامرة في العراق. هذه كذلك حقيقة الطرف الكردي يكون قد قدم خدمة لمستقبل أفضل عن هذا الطريق. هذا الدور كله أعتقد يجب أن يكون واضح ويفهم أن الأكراد سوف يكون لا أداة للتغيير فحسب، وإنما أداة لعراق ديمقراطي بالمستقبل.
لكن دكتور غسان، الأكراد أو الأطراف الكردية يمكن أن يناقش ويقول بأن جزء رئيسي من حالة تراجعهم عن مسألة المشاركة الفعلية في إسقاط النظام في بغداد هو تشتت المعارضة العراقية.
هذه يعني بالنهاية المعارضة هي الأكراد جزء من المعارضة، والتشتت المعارضة حالة طبيعية، يعني تشتت المعارضة أقل من تشتت الأفغان والمعارضة الأفغانية، لكن التشتت حصل بالوقت اللي كان هناك قطار التغيير بدأ يتحرك بال92، توحدت المعارضة في أربيل والتقت. اليوم لما يصير هناك الشعور بأن هناك التغيير قادم، بدون شك كل قوى المعارضة العراقية ستركب قطار التغيير وتتجه إلى بغداد. الأكراد الطرف الكردي هو طرف مهم أن يوحد المعارضة العراقية، وعسى أن تتوحد المعارضة بجهد عراقي كردي بدل ما أن تتوحد بضغط أمريكي أو أجنبي أو خارجي. فهذا تضيف عبء أكثر على الأكراد. وصدقا لو الطرف الكردي حسم أمره، يعني أنا بكل بساطة أقول لو غدا توجه الأستاذ جلال الطالباني الأستاذ مسعود البرزاني إلى دعوة لرموز المعارضة وشخصياته للقاء في أي بلد عربي أو حتى في كردستان؟ هل تتصور هناك طرف معارض سيرفض الدعوة؟ عندئذ المبادرة إذا تأتي من هذه القيادات، هذه لا فقط تكرس دورها في تاريخي في عراق المستقبل، وإنما كذلك تخدم نفسها وتخلينا أكثر اعتمادا على أنفسنا من اعتماد على غير. بينما الآن الكل ينتظر أن الولايات المتحدة تدعونا إلى اجتماع ونلتقي مع بعض. نعرف أن مثل هالمبادرة العرب غير قادرين على توجيهها، ونعرف أن الدول الإقليمية غير قادرة على توجيهها للانقسامات الموجودة. لكن أنا برأيي الطرف اللي يقدر يدعي كل رموز المعارضة العراقية ومثلية إلى لقاء بتقديري هو الأستاذ جلال والأستاذ مسعود. بالطبع البديل الآخر هي الولايات المتحدة ستدعوهم كما دعت الأفغان في مؤتمر بون.
الدكتور غسان العطية، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
شكرا.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232-19، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-2211-22660. أكرر: 420-2211-22660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
مستمعين الكرام، نقضي الدقائق التالية مع هذه الأغنية لعفيفة اسكندر.
عيسى وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعيد من بعد الغياب جايني بعيد ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى تجروح شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو ونت جروح لو أذكر ملامك وحرق بروح لو أذكر ملامك وحرق بروح خاين ما نسي ويا يشحجي
خاين ما نسي ويا يشحجي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى وقليبي حرقت وأيست منا شذكر ليالي النوح والونا وقليبي حرقت وأيست منا لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى خاين ما نسي ويا يشحتي
خاين ما نسي ويا يشحتي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى شذكرت قل لي يا بعد عيني من يمي تمر وما تحاجي أتأمل وصالك وانت ناسيني أتأمل وصالك وانت ناسيني خاين ما نسيت ويا يشحجي
خاين ما نسيت ويا يشحجي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى بعيونك عيسى وبقلبي جواب بعيونك عيسى وبقلبي جواب من بعد